هذا هو الجزء الرابع من حوار الحوار. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب سدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي. نعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل. إخواني الكرام، هذا هو الجزء الرابع من حوار الحوار، ردا على ما نشره المشوري في جزئه الرابع. وقبل أن أدخل في الحوار أقدم بمقدمات مهمات. الأولى، إصرار عادل هداه الله وأصلح حاله وتماديه في غيه وعناده، وهذا ما يزيده خبالا ووبالا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد كان الأجدر بعادل هداه الله، سيما بعد أن يذكر بالله سبحانه وتعالى ويوقف على تناقضاته وعلى ما يرد من كلامه عليه. ولكن الإنسان إذا فرغ نفسه وتجلد للفتنة فلسان حاله كما قال الله عز وجل ذاما قوما معرضين قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وهكذا إذا نكس القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله العافية والسلامة. المقدمة الثانية، عادل المشوري أصلح الله حاله، لم يستحي من الله ولا من خلقه، لم يستحي من الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السرائر وما في الضمائر، يوم يطلع الله سبحانه وتعالى على ما في قلبه وعلى ما في نفسه ويراه وهو يقلب الحقائق ويكتب الحق وهو يعلم، كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله، ويكتمون الحق وهم يعلمون. ولم يستحي من خلقه الذين يعرفون حقائق الأمور أو الذين لا يعرفونها، فيستخف بعقول السامعين ويوهم خلاف الحقائق ويلبس الحق بالباطل، وكل ذلك سنبينه إن شاء الله تعالى فيما يأتي بإذن الله. المقدمة الثالثة، ليهلك العلم أبا أسامة، أي علم الفتنة التي كانت قد اضمحلت ونسيت، ثم بحثت عن مكنونها وتتبعت دقائقها من بطون الشبكات وفي ظروف الصوتيات وعلى ما حوته الملازم والمقالات وغير ذلك من المراجع التي توفرت لديك، ومما لا شك فيه ولا ريب أن جمع ذلك يحتاج إلى جهد جهيد، سيما بعد مرور السنوات المتعددة، مما يدلنا قطعا على ما ابتلاك الله عز وجل به من الفراغ القاتل. والنفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. كيف كنت يا أبا أسامة قبل وقد ذكرتك بهذا مرارا وأنت تسمع التذكير، ولكنك تعرض عمدا وقصدا، وستبوء بإثم هذا الإعراض، أنك كنت لا تستسيغ أن تقضي شيئا من الوقت في هذه الأمور وترى أنها من محض الفتنة والجهل والإقبال على ما لا يعود بالنفع على العبد في الدنيا ولا في الآخرة. ولست أعني أن الإنسان لا يهتم بمعرفة الخير من الشر، ولكن أعني أن الإنسان يوم يبحث عن الشر ليقع فيه وليزداد بعدا وإعراضا ومرضا في القلب، هذه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم بعد هذا أبدأ في الحوار. لقد بدأ المشوري أصلح الله حاله حواره هذا بذكر منزلة مشايخ السنة حسب زعمه وثناء العلماء عليهم. وقد ذكر المشوري هداه الله في هذا المقام ثناء العلماء على المشايخ من قبل، بما في ذلك ثناء الإمام الوادع رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وهكذا ذكر ثناء شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، وهكذا أشار إلى ما ذكره الشيخ سعيد بن دعاس رحمه الله تعالى. وأقول أولا هذا من التلبيس والتدليس، فليس محور البحث هي هذه القضية، بل لو أنصفت يا عادل أنت ومن يسمع لأخذت من هذه النماذج واستفدت منها أمورا. الأمر الأول أنه لم يكن بينه وبينهم شيء، بل كان يحبهم لله سبحانه وتعالى ويثني عليهم بما يعلمه منهم من الخير، وهكذا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. الفائدة الثانية، تسأل نفسك ما الذي غير الأحوال، وما الذي جعل الشيخ يحيى يتكلم فيهم بعد ذلك الكلام والثناء العطر؟ لا شك ولا ريب أن ذلك لأسباب بدرت منهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم بالمقابل لا يصح لك يا عادل ولا لأمثالك التشبع بهذه التزاكي، فما نفعت أبا الحسن وقد زكي بأكثر مما زكي به هؤلاء المشايخ، فأبو الحسن لم يزكه الشيخ مقبل فقط أو الشيخ يحيى أو سعيد بن دعاس، بل زكاه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وزكاه ابن باز رحمه الله تعالى، وأثنى عليه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وزكاه أيضا الإمام الوادع رحمه الله تعالى. فليس مجرد جمع التزاكي دليل على استقامة الإنسان حتى يموت، فالذي يقدس الإنسان عمله، فلا تعارض البتة. فهم أثنوا عليهم يوم كانوا على الجادة، ومن حذلقة عادل واحتياطه في الكلام لأنه يعلم ما يقال له يطرح الشبهة ويجيب على نفسه احتياطا لأنه يعلم الجواب يقينا، فيقول قد يقول قائل كان هذا الثناء عليهم يوم كانوا على الصراط المستقيم، وهذا القائل قوله وجيه، فلماذا تجعله جملة اعتراضية لا عبرة بها يا عادل؟ كلامه سائل. في المقابل إن صح أن نجعل هذا كدليل وكبرهان، نستطيع أن نقول لك في نفس المقام قد كان المشايخ بما فيهم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يثنون على الشيخ يحيى بأجمل الثناء، بل قد أثني على الشيخ يحيى حفظه الله تعالى لأنه كان يتعرض لحساد وفتن بأكثر مما أثني به على سائر البشائر، وإليك بعضا من ذلك، منها قول الإمام الوادع رحمه الله تعالى في الوصية: وأوصيهم بالشيخ الفاضل يحيى ابن علي الحجور خيرا، وألا يرضوا بنزوله عن الكرسي فهو ناصح أمين. وسيأتي أنهم ممن سعوا في إزالته عن الكرسي، وأقروا من يقول خذوا برجليه من على الكرسي واسحبوه. ويقول الإمام الوادع رحمه الله تعالى في ترجمته: من حفاظ كتاب الله سمعت بعض دروسه التي تدل على استفادته وهو قوي في التوحيد. وقال: وقد بذل الشيخ يحيى حفظه الله جهدا مشكورا في تخريج أحاديثه وتحقيق ألفاظه ومعانيه وتنبيهات قيمة على بعض الأخطاء التي حصلت للمؤلف رحمه الله، فأصبحت تخاريج الحديث مرجعا ينبغي لطالب العلم أن يقتديه ولو من أجل التخريج، هذا على تخريجه على إصلاح المجتمع. وقال: والأخ الشيخ يحيى بن علي الحجوري بحمد الله قد أصبح مرجعا في التدريس والفتاوى، أسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يبارك في علمه وماله وولده، إنه جواد كريم. وقال: فقد قرئ علي شطر رسالة السفر لأخينا في الله الشيخ الفاضل التقي الزاهد المحدث الفقيه أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، فوجدتها رسالة مفيدة فيها فوائد تشد لها الرحال، اشتمل على فوائد حديثية من جرح وتعديل وتصحيح وتضعيف، وعلى فوائد فقهية من استنباط أحكام وتفسير غريب وتوضيح مبهم شأنه في رسائله الأخرى، وإني أرجو أن ينفع الله به وبمؤلفاته الإسلام والمسلمين، ونفع إخوانه بالفتاوى التي تعتمد على الدليل. وقال أيضا: أودعه فوائد تشد لها الرحال من كلام على الحديث وعلى رجال السند واستنباط مسائل فقهية بما يدل على تبحره في علم الحديث والفقه، ولست أبالغ إن قلت إن عمله هذا يفوق عمل الحافظ في الفتح في هذا الباب من بيان حال كل حديث وبيان درجته. وقال رحمه الله: كيف لا يكون كذلك والشيخ يحيى حفظه الله في غاية من التحري والتقى والزهد والورع وخشية الله، وهو قوال بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، وهو حفظه الله قائم بالنيابة عندي في دروس دار الحديث بدبان يلقيها على أحسن ما يرى، إلى أن قال: ولما وصلني كتاب أخينا يحيى فلمحبتي له أقرأ الكتاب وأنا مستلق على قفاي لأمور يعلمها الله، ولولا أن عاجل للسفر لأتممت قراءة الكتاب من أجل الاستفادة منه. ركز، من أجل الاستفادة منه. فجزى الله أخانا الشيخ الفاضل الشيخ يحيى خيرا وهديئا له على ما حباه الله من الصبر على البحث والترقيب عن الفوائد الحديثية والفقهية، فهو كتاب أحاديث وأحكام وكتاب جرح وتعديل مع ما فيه من المسائل الفقهية التي تشد لها الرحال. قال هذا في مقدمته لأحكام الجمعة. وقال عبد الله باطر وقد أصبح مع القوم، قال: وقد سألت الشيخ يعني الإمام الوادعي، وأنا والله ليس بيني وبينه إلا الله عز وجل، وأنا في غرفته على سريره الذي ينام عليه، فقلت: يا شيخ، إلى من يرجع إليه الإخوة في اليمن؟ ومن هو أعلم واحد في اليمن؟ فسكت الشيخ قليلا ثم قال: الشيخ يحيى. وقال الشيخ العلامة أحمد النجم رحمه الله تعالى لما سئل: ما رأي فضيلتكم في من يحذر من معهد دماج، من معهد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، ويرمي طلبته بأنهم حدادية؟ فأجاب: طلبة الشيخ مقبل على العموم نعلم أنهم على السنة، أما من زعم أنهم حدادية فزعمه هذا باطل، وقوله هذا تجني وبغي على طلبة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وقال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله وقد سئل فقال السائل بعد حوار مع الشيخ: ليس كما يدعي بعضهم أنهم غيروا وبدلوا بعد الشيخ مقبل؟ فأجاب رحمه الله: والله ما أدري ماذا أقول، والله والله ما أدري ماذا أقول، يعني الآن أفضل مكان تريد تتعلم فيه السلفية على حقيقتها بالعلم والعمل هي دماج، الآن مكة دخلها الخوان المفلسون أفسدوها والله، اللي عاوز يتعلم، هكذا يقول، اللي عاوز يتعلم السلفية الصحيحة مع العمل في دماج والله أحسن ناس الآن. وفي هذا رد على من يقول أن دماج تغيرت بعد موت الشيخ مقبل وأن الذي غير مسارها هو الشيخ يحيى حفظه الله تعالى. وللأسف أن من جملة من يقول هذا الكلام هم بعض مشايخ الإبانة كما سيأتي ذكر ذلك، على الرغم من أنهم كانوا من أشد المناصرين والمحبين والمثنين على الشيخ يحيى حفظه الله تعالى. وقال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وأصلح حاله سئل عن الدراسة في دماج قال ما رأيكم في الذهاب للدراسة في دار الحديد الدماج في اليمن مع العلم أنني طالب علم مبتدئ؟ فأجاب نعم، ينبغي أن تشد الرحال إلى هذا المعقل من معاقل الإسلام وهذه المنارة من منارات الإسلام. نعم، يشد إليها الرحال ويطلب فيها العلم ويجد فيها إن شاء الله الخير الكثير، يجد فيها السنة والهدى ويجد فيها اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تابع الكلام في كلام نفيس جدا وهو يذكر دماج إلى أن قال الشيخ يحيى من أفاضل الناس وعلى ثغر عظيم، أهل دماج شرفاء فضلاء وهم أهل سنة، والشيخ يحيى من أفاضل العلماء. لاحظ، والشيخ يحيى من أفاضل العلماء ولهم ميزات والله لا توجد الآن في الدنيا، أي أهل دماج. وكان من محبة الشيخ ربيع للشيخ يحيى حفظه الله تعالى أنه طلب منه إلقاء محاضرة عبر الهاتف إلى منزله بمكة، فأجاب فضيلة الشيخ يحيى الطلب فألقى محاضرة قيمة لاقت استحسان الشيخ ربيع حفظه الله، حتى أنه كان يكبر تعظيما للفوائد التي ألقاها الشيخ يحيى، والمحاضرة منشورة بالصوت والتفريغ على صفحات الشبكة. وهكذا ثناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله، فقد كان يثني ثناء عطرا على شيخنا يحيى، بل مما قاله من طعن في يحيى فاتهموه على الإسلام أو نحو ذلك، ثم أصبح بعد ذلك من أشد الطاعنين في الشيخ يحيى حفظه الله كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهكذا الشيخ محمد الإمام، وهكذا الشيخ عبد العزيز ابن يحيى البرعي، فكان مما قاله من أشهر ما قاله الشيخ عبد العزيز، قال الشيخ يحيى شامة في وجوه أهل السنة. فالشاهد يا عادل، سوق التراجم وثناء العلماء على بعضهم قبل ليس هذا بدليل على أنها لم تحصل منهم تغيرات بعد ذلك، وماذا تريد من هذا؟ فإنك إذا سقت تراجم الشيخ يحيى للمشايخ فإننا سنسوق بأكثر وأكثر من كلامهم وتراجمهم للشيخ يحيى حفظه الله تعالى بما قد سمعت بعضا من ذلك. أما ما يتعلق بالوصية وقولك أن الشيخ مقبل مات وهو راض عمن ذكرهم في الوصية، فأنا أوافقك فعلا أنه على ظاهرها مات الشيخ مقبل وهو راض عنه، ولكن السؤال هنا، هل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يملك العصمة لهؤلاء المشايخ، وهل بمجرد أن ذكرهم بالوصية قد أمن عليهم الفتنة؟ أينك من قول بعض السلف الحي لا تؤمن عليه الفتنة؟ غاية ما في الأمر أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ذكر هؤلاء ووصى بهم، وعلى رأس هؤلاء الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، فأين ذهبتم بالشيخ يحيى؟ ولماذا لم تذكروا إلا وصية الشيخ مقبل بالمشايخ ولم تذكروا بالشيخ يحيى، ولم يرعوا له عهدا ولا ذمة، وبوصيته أنهم لا يرضوا به بدلا أو إنزاله من الكرسي، ثم بعد ذلك شجعوا على إنزاله من على الكرسي وحرضوا أهل البلاد على الانفكاك عنه؟ فمن أبطل الباطل وأبعد المحال وأجهل الجهل أن يعتقد هذا، ولا أظنك تعتقد هذا، وإنما من باب المكابرة. إن الذي يعتقد العصمة في الأوصياء هم الشيعة وليس أهل السنة. وأما قولك أن جماعة من المشايخ هم من مشايخ الشيخ يحيى، فلا مانع أن يكون بعض من ذكرت هم من مشايخ الشيخ يحيى فعلا، لا مانع من ذلك أبدا، ولكن العبرة بفضل الله سبحانه وتعالى الذي يؤتيه من يشاء، وقد يفوق التلميذ الشيخ بأوجه عدة. وذكرك لكلام الشيخ يحيى واعترافه بهذا الفضل هذا من حسن خلق الشيخ وإسداء المعروف لأهل المعروف. وقولك يا عادل كيف يكون طعن المشايخ في الشيخ يحيى طعنا في أهل الأثر، ولا يكون طعن الشيخ يحيى في المشايخ طعنا في أهل الأثر؟ يا سبحان الله يا أخي، وفقك الله. أولا لتعلم علم اليقين وأنت على هذا وأريدك وقد طالبتك وأمثالك بمجالس بهذا ولم تجبني إلى هذا. أولا الذين بدأوا بالطعن هم هؤلاء المشايخ الذين تعنيهم، تتابع الأدوار واحدا بعد واحد والشيخ مقبل على شأنه ودعوته، ما بدأ أحدا. يكفيك هذا إن كنت عاقلا منصفا وأدى لك ذلك سيما مع أحوالك الأخيرة. والله يا أيها الإخوة أنه يكفي هذا دليل وبرهان لكل منصف أن يعلم علم اليقين، ونحن نطالبه بالدليل فيما خالف هذا الذي نقول. الشيخ يحيى لم يبدأ أحدا قط، فما تكلم على عبيد إلا بعد أن ثار عليه عبيد، ولا تكلم على ابن هادي إلا بعد أن ثار عليه ابن هادي أعني محمدا. وهكذا في البخاري الذي طعن في الشيخ يحيى وتطاول أيضا حتى على الشيخ مقبل، ثم بعد ذلك قام الشيخ يحيى منتصرا مُعْمِلا لقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالشيخ يحيى بدأ في الرد على أولئك بالأسلوب الحسن وبالحجة والبرهان، ولما تتابعوا على البغي وأصروا على العناد سمح لطلاب العلم أن يناصروه وأن يزجروا أولئك ويكفوهم عن بغيهم وعدوانهم. فلم تلبسوا الحق بالباطل يا عادل؟ اتق الله يا عادل، ستكتب شهادتهم ويسألون. ومما وقع فيه عادل شعر أو لم يشعر أنه أعاننا أيضا وذكرنا ببعض الأمور التي قيلت في الشيخ يحيى مما لو وضعت على البحار لغيرت ماء، كما ذكر مثلا في الدعوة أنها دعوة كذا وكذا إلى آخره، والتعريض بالكفر. يعني يا أيها الإخوة أيها السامعون، رعاكم الله، لو وضعنا هاتين الكلمتين أو الثلاث في كفة ووضعنا كلام الشيخ يحيى التي لم يترك منها شاردة ولا واردة المشوري إلا وأتى بها في هذا المقام، لو وضعنا هذه الكلمات في كفة ووضعنا كلام الشيخ يحيى الدائر بين جرحهم أو تحزيبهم أو الشدة عليهم أو قولهم دقوه أو نحو ذلك الأمور، لو وضعنا هذا في كفة وضعنا كل هذا الكلام الذي ذكره المشتري نفسه في كفة لرجحت تلك الثلاث الكلمات. وأضف إليها كلام عبيد في الشيخ حيستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وهكذا قول الشيخ عبد العزيز البرعي في الشيخ يحيى أنه يسب الصحابة أو يطعن في الرسول أو غير ذلك لرجحت بهم. فاتق الله يا عادل، تغارت من؟ اتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. على ماذا تغطي؟ على ما هذا العناد؟ ومما وقع فيه عادل شعر أو لم يشعر أنه اعترف، وقد ألمحت إلى هذا آنفا، أن الشيخ يحيى كان يقول للطلاب: لا تردوا على فلان حتى أرد عليه بنفسي، ثم بعد ذلك يقول لهم ردوا. وبالمقابل يذكر المشوري أن من حسنات المشايخ التي قاموا بها أنهم أوقفوا تلاميذهم وأصحابهم عن الردود، وغاية ما في الأمر أنهم استووا مع الشيخ يحيى في هذه القضية، ثم بعد ذلك فتحوا المجال لكل داع. ودليل ذلك أنه لما خرج كتاب لعرفات البصيري بعنوان البيان الفوري، وقد شحن هذا الكتاب بصنوف من الطعون في الشيخ يحيى وأصحابه، ورغم ذلك كله يحث على هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصابي. فهذا يحسب للشيخ لا عليه يا عادل، هداك الله، بمعنى أن الشيخ سلك معه مراحل، حافظ على الأخوة، حافظ على الود، ولم يتناقض كما تقول أنت. الشيخ ما تناقض، بل كانت المجالس وأنت تسمع ونحن كذلك كان يخاطبه بداية الأمر باسم المشايخ، ولكن بعد ذلك كان لزاما لما حقروا الخير وحقروا الشيخ يحيى واتهموه بكل شيء أمكنهم أن يتهموه به، كان لزاما أن يقابل تحقيرهم للخير بتحقيرهم لأنهم حقروا الخير. فنعم، أو تريد بعد هذا يا عادل أن تعمل قاعدة الموازنة التي لا أدري ما منهجك فيها؟ هل أنت تقرها كشيخك أبي الحسن؟ تريد ماذا؟ تريد أن تلزمنا أنتم كنتم تقول هؤلاء العلماء إذن يبقوا على ما هم على هذا الوصف مهما حصل منهم؟ يلزمكم أنكم إذا أردتم أن تبينوا أخطاءهم تقولوا العالم الفلاني الذي كذا الذي قلنا فيه قبل أنه كذا وكذا 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 حصل منه كذا وكذا. هذا منهج الموازنات يا عادل، اقرأ اقرأ ما يقال في هذا منهج الموازنات يا عادل. أنكرها حتى مشايخه، أنكرها الشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ الإمام والشيخ البراعي والشيخ الصوملي وغيرهم من المشايخ أنكروها على أبي الحسن أشد النكير. فالرجل يوم يستحق الجرح ويحصل منه ما يحصل لا يلزم أن يذكر بما معه من خير، فالخير الذي عنده لا، ولكن يذكر بما عليه من سوء. وهذا أمر جلير وواضح الذي درج عليه العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا من خالف طريقة السلف. ومن عجيب أمر المشوري أنه نسي أو تناسى ما أشار في رسالة يوسف الجزائري، وأظنه يريد يشير إلى رده على كتاب الإبانة، وهو يعلم ويقرأ وهو مطلع على أن الشيخ يحيى ما أذن له بنشرها إلا بعد مرور زمن، وكان بناء على طلب الشيخ محمد الإمام من الشيخ يحيى أنه ينظر في كتاب الإبانة وإذا رأى فيه شيئا مخالفا يوافيه. فالشيخ يحيى ذكر بعض الأشياء ووكل أحد الإخوة كالأخ يوسف الجزائري، ثم راجع ما كتبه يوسف وأرسله إلى الشيخ محمد متوجا برسالة فيها أرقى العبارات التي تدل على الود والاحترام والتقدير، ثم طلب من الشيخ محمد أن يقرأ هذه الرسالة التي كتبها يوسف وأن ينظر ما فيها من صواب فيقبل وما فيها من خطأ فينبه عليه، وبقيت عند الشيخ محمد عدة أشهر ولم يوافي بأي جواب. فعند ذلك أمر الشيخ يحيى الأخ يوسف أن ينشر رده. فيا عادل اتق الله يا عادل، إلى أين تذهب؟ ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله إني أخاف عليه، والله إني أخاف عليه، والله الذي لا إله إلا هو، إن استمريت على هذه الحالة والله أني أتخوف عليك أمرا أعظم وأخطر مما أنت فيه الآن. فالله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وأخاف عليك من دعوة الصالحين والمظلومين. يوم تأتي بهذا الكلام وتنشره في وقت قد غاب عن كثير من الناس سيما البادئين، ثم تلبس عليهم بمثل هذا الكلام، لا تأمن من دعوة المظلومين، لا تأمن أن يدعو الله أن يلوي لسانك أو أن ينتقم منك أو أن يصيبك ببلاء أو نحو ذلك، ولا تستهن بدعوة المظلومين. والله ونحن نعتقد أنك بهذا الكلام تظلمنا وتظلم الشيخ يحيى، لا تأمن. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وبهذا القدر أكتفي، وإلى لقاء قادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.